والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وعلى محمد. الاختلاف ظاهرة طبيعية وعريقة في تاريخ الإنسان، فمنذ أن وجد الإنسان على ظهر هذا الكوكب كان هناك اختلاف في الرأي والمواقف بين أفراد الإنسان، وقد كانت بداية ذلك الصراع الدموي الذي حدث بين قابيل وأخيه هابيل ابن أبينا آدم عليه السلام، وامتد الاختلاف في جميع العصور والأجيال البشرية، واستوعب كل قضايا الإنسان وكل مجالات حياته. أصبح الاختلاف بين الناس بدءا من أهم قضية وانتهاءا بأصغر وأبسط قضية. أهم قضية في وجود الإنسان هي وجود الخالق، وجود الله سبحانه وتعالى. ومع أن وجود الله حقيقة واضحة جلية تبدو في كل حركات الكون، في كل سكنات الحياة، في كل ذرة من ذرات الوجود، مع وضوح هذه الحقيقة حقيقة وجود الله، مع ذلك هنالك اختلاف بين الناس في الموضوع. هناك من ينكر وجود الله، هناك من يشكك في وجود الله، هناك من يعتبر الوجود ولكن بشكل مشوه. مع وضوح القضية حتى أن القرآن يستغرب من هذا الشيء ويقول: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ الله هذه الحقيقة الواضحة، هذه الحقيقة الجلية التي لا غبار عليها، تتضح في كل حركات الكون وذراته، هل يمكن أن يكون فيها شك؟ مع ذلك كان فيها شك. أحد الشعراء يتعجب ويقول: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. مع وضوح هذه الحقيقة وجلائها، مع ذلك تسرب إليها الاختلاف بين أفراد البشر. بعد، وجود الإنسان في هذه الحياة أيضا مثار اختلاف. يعني شنو مثار اختلاف؟ احنا الان موجودين في الدنيا ولا لا؟ موجودين، بس اكو جماعة يقولوا لا احنا مو موجودين. احنا مو موجودين. انت الان اللي تتصور نفسك موجود في الدنيا انت مشتبه، انت ما موجود. انت اللي تتصور نفسك الان موجود وقاعد في المسجد ترى انت حلمان، لا انت موجود ولا المسجد موجود، ماكو شيء، اصلا ماكو وجود. يشككون في الوجود نظرية التشكيك والمثالية، يقولون لا وجود حقيقي، ماكو وجود في الحقيقة والواقع، هذا كله خيال وأوهام. شلون يا جماعة احنا موجودين وتنمارس أعمال؟ قال لا، الإنسان النائم يرى نفسه كأنه جالس على مائدة وكأنه قد بنى له بيت، وكأنه قد اشترى سيارة، وكأنه قد تزوج، وكأنه كذا. لكن هل حقيقة تحصل على هذه الأشياء؟ لا، نايم يقعد ما يشوف أمامه شيء، أحلام، أطغاث أحلام، يشوف كأنه سوى وكأنه فعل وكأنه وكأنه وكأنه. في لحظة واحدة ينتبه من نومه يشوف صفر على الشمال، نفس الفراش اللي نام عليه هو ما تغير شيء. قد يحلم يرى نفسه رئيس جمهورية، رئيس وزراء، عنده بناية، عنده فلوس، عنده كذا، وإذا يقعد من النوم شوف ماكو شيء. لعد هاللحظات اللي عاشها في الحلم وهو يتصور نفسه رئيس جمهورية، أو يتصور نفسه على مائدة دفنة، أو يتصور نفسه مع زوجة، أو يتصور نفسه في بيت، شنو هذا؟ ماكو وجود حقيقي، مجرد خيال أحلام. نفس الشيء أنت الحين تتصور نفسك قاعد في المسجد كما يرون المشككون ها والمثاليون. أنت الآن تتصور نفسك قاعد في المسجد، لا أوهام. الفرق أن تلك أحلام النوم وهذه أحلام اليقظة. أوهام وأنت قاعد تتصور نفسك موجود وعندك أولاد وعندك بيت وعندك سيارة، لا ماكو شيء. أكو نظرية شكل تشكك. حتى في وجود الإنسان في هذه الحياة أيضا أكو اختلاف. جماعة يقولوا احنا موجودين، جماعة يقولوا احنا مو موجودين. ومن هنا جاء قول الفيلسوف المشهور: انا افكر اذا انا موجود، انا دا افكر اذا انا موجود. ليش قال هذه الكلمة في مقابل نظرية المثاليين والمشككين؟ وهكذا يتسرب الاختلاف في جميع جوانب حياة الانسان، بدءا من اصل وجود الانسان وانتهاءا بكل شيء. كل شيء اكو اختلاف، حتى في أذواق الطعام والشراب أكو اختلاف. واحد يفضل هالطعام، واحد يفضل طعام آخر، واحد يفضل نوع من الشراب، واحد يفضل نوع آخر، واحد يفضل لباس معين، واحد يفضل لباس آخر. اختلاف شامل في جميع جوانب حياة الإنسان، في كل الجوانب. حتى أن بعض الفلاسفة يشكون في وجود مقياس ثابت للخير والشر. هل اكو خير معروف بين الناس وشر معروف بين الناس؟ الحسن والقبح هل له مقياس ثابت؟ يقولون لا، ما اكو، كل واحد حسب رأيه. الخير حسب رأي الانسان، والشر حسب رأي الانسان. ماكو شيء مقياس ثابت نعرف به الخير من الشر. يقول شاعر هؤلاء المشككين في وجود مقياس للحسن والقبح، يقول: رب قبح عند زيد هو حسن عند عمري، فهما ضدان فيه وهو وهم عند بكري، فمن الصادق فيما يدعيه ليس شعري، ولماذا ليس للحسن قياس لست أدري. أصل ما كل الحسن قياس. هكذا يتسرب الاختلاف في جميع نواحي حياة الإنسان، بدءا من أكبر قضية إلى أصغر قضية. وحتى جاءت الحكمة القائلة: رضا الناس غاية لن تدرك، او لا تدرك، لا يمكن ان تدرك. وقد جسدها لقمان الحكيم عليه السلام مع ولده في القصة التي قد تكون سمعتموها مرارا، حينما نصح ولده وقال: بني، اذا كنت تريد رضا كل الناس على شيء معين فهذا شيء لا يمكن توفيره. ثم جسد له الحقيقة في تجربة كانت لهما دابة حمار، فأركب ابنه على الدابة ومشى هو خلفه. مروا على جماعة من الناس، صاروا يسخرون وينتقدون: شلون هذا الولد ما عنده احترام لأبوه، شلون عاق، شلون ما عنده أداب يركب على الدابة ويخلي أبوه الكبير يمشي وراه. التفت لقمان إلى ابنه قال: سمعت يا بني، إن الناس لم يرضوا أن تركب أنت على الدابة وأمشي أنا خلفك، خلي نجرب تجربة ثانية. نزل ابنه عن الدابة وركب هو على الدابة، صار هو ركب على الدابة وابنه يمشي وراه. مروا على جماعة من الناس، صاروا ينتقدون: شلون هذا الأب قاسي القلب، ما عنده رحمة بابنه، هو يركب على الدابة نشيط وقوي ويخلي ابنه الصغير الضعيف يمشي وراه، هذا ما عنده رحمة، ما عنده عطف على ابنه. التفت إلى ابني: إن الناس لم يرضوا أن تركب أنت وأمشي أنا، ولم يرضوا أن أركب أنا وتمشي أنت، خلي نجرب تجربة ثالثة، نركب اثنيننا على الدابة. ركب هو وركب ابنه وياه، مروا على جماعة سخروا منهم، شلون هذول ما عندهم رفق بالحيوان، ما عندهم شفقة، اثنين على دابة واحدة، شنو هالقسوة مع مخلوقات الله، شنو عدم الشفقة مع الحيوانات. قال لي ابني انزل، الناس ما رضوا انت تركب وانا امشي، وما رضوا انا اركب وانت تمشي، وما رضوا اثنين نركب، خلي اثنين نتمشى ويا الدابة بلكت يرضوا الناس. فعلا صار لقمان يمشي وابنه يمشي معه والدابة تتمشى وياهم، الحمار وياهم يتمشى. مروا على جماعة صار يصر خذ لك هذول، شلون سخافة، شلون ما عندهم عقول، لعد الله ليش خالق الدابة لكم اثنينكم تمشوا والمطي يمشي وياكم، ليش ما تستثمروها؟ قال أرأيت يا بني اعلم ان رضا الناس غاية لا تدرك، الاختلاف ظاهرة طبيعية وعريقة في تاريخ الإنسان تلامس كل قضايا حياة الإنسان وكل تصرفات الإنسان وأعماله، والقرآن الكريم يعترف بهذه الحقيقة، يقول تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. الناس لا يزالون على اختلافهم إلى يوم القيامة إلا من رحم ربك، إذا مجموعة الله رحمها لا تعيش وئام، تعيش اتحاد، تعيش توافق في الآراء. طيب ما هو السبب في اختلاف الناس؟ لماذا الناس يختلفون في أفكارهم في آرائهم في مواقفهم؟ ما هو سبب الاختلافات بين الناس؟ في الواقع هناك سببان رئيسيان تتفرع عنهما سائر الأسباب. السبب الأول تفاوت مستوى الوعي والإدراك والمعرفة. الناس مو في مستوى واحد من المعرفة، الناس مو في مستوى واحد، وفوق كل ذي علم عليم، فضلنا بعضهم على بعض، خلقناكم أطوارا. الناس يختلفون في مستوياتهم، وكنتيجة طبيعية لتفاوت مستويات الناس يختلفون. العالم راح يتخذ موقف غير الجاهل، الإنسان المحيط بقضية معينة يتخذ موقف غير الإنسان اللي ما يعرف عنها القضية معرفة تامة. تبعا لتفاوت مواقف الناس مستويات الناس وإدراكهم ومعارفهم يأتي الاختلاف، هذا سبب. وأكو سبب ثاني، قد تكون بعض الأشياء واضحة، بعض الحقائق جلية لا يؤثر عليها تفاوت مستويات الناس، إذن فلماذا الاختلاف في الحقائق وفي الأشياء الواضحة؟ يجينا السبب الثاني وهو المصالح والأهواء. حقائق واضحة لكن بعض الناس مصالحهم، أنانياتهم، حسدهم، أهواؤهم، شهواتهم ما تخليهم يخضعوا إلى الحق، ما تخليهم يتفقوا مع أهل الحق. ليش؟ لوجود الشهوات، لوجود المصالح، لوجود الأهواء. كل الأديان السماوية التي أنزلها الله يدب الاختلاف بين أهلها بعد رحيل النبي. أرسل الله تعالى نبيه موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، بعد رحيله اختلف اليهود. أرسل الله نبيه عيسى عليه السلام، بعد رحيله اختلف النصارى. إلى عدة فرق، إلى عدة اتجاهات، إلى عدة اتجاهات. ومع عدم وجود قاسم مشترك، يعني كتاب مقدس يتفقون عليه، النصارى مو كتاب واحد عندهم، عدة كتب، عدة أناجيل تتناقض مع بعضها البعض، تتخالف مع بعضها البعض، مختلفون منقسمون. جاء نبينا محمد صلى الله عليه وآله، صلوا عليه وآله، صلى الله عليه وآله برسالة الإسلام إلى تلك القبائل المتفرقة المتمزقة المتناحرة التي كان يغير بعضها على بعض. أي قبيلة حينما يصيبها إفلاس تضعف مواردها الاقتصادية تفكر في غزو القبيلة الأخرى وتسلب منها أموالها، كما يقول الشاعر العربي وأحيانا على بكر أخينا إذا لما نجد إلا أخانا. إذا فلست القبيلة حتى لو قبيلة بينها وبينها قرابة لا حول ولا قوة إلا بالله، لازم يغزوهم حتى يحصلوا فلوس بعد. وأحيانا على بكر أخينا إذا لما نجد إلا أخانا. جاء النبي إلى هذه القبائل المتفرقة المتمزقة واستطاع بالإسلام أن يوحد بين صفوفها وأن يبني أمة إسلامية واحدة تحمل رسالة الله في العالم، وكانت معجزة عظيمة. يعني النبي صلى الله عليه وآله صرف جهود كبيرة وبتوفيق الله تحقق هذا الشيء، كما يقول القرآن الحكيم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. تلك القبائل المتعادية المتناحرة المتمزقة جاء الإسلام ووحد صفوفها وجمع قلوبها على التقوى. طيب، لكن مع الأسف الحالة لم تدم طويلا ونشأ الاختلاف في صفوف تلك الأمة الواحدة وتعددت التيارات والاتجاهات. فما هو السبب؟ لماذا نشأت الاختلافات بين المسلمين؟ ما هي جذور هذا الاختلاف وهذه النزاعات وهذه التيارات؟ في الواقع هناك عدة أسباب. السبب الأول الرواسب الجاهلية. الرواسب الجاهلية يعني شنو؟ نحن نعرف أن الإسلام حينما جاء إلى قوم يعبدون الأصنام والأوثان ويخضعون للقيم الجاهلية، جاء غيرهم، دخلوا في دين الله. بعضهم تدريجيا دخل في الدين وبعضهم لا، جماعات جماعات. بعد فتح مكة صار الناس يدخلون في دين الله بشكل جماعي. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا جماعة دخلوا في الإسلام، دخلوا في الإسلام وكلهم كانوا يعيشون قيما جاهلية. بعضهم أسلم وعمره 60 سنة، 60 سنة وهو عايش يسجد للأصنام، يعبد الأوثان، يخضع للقيم الجاهلية. هذا صحيح أسلم، لكن قد تبقى بعض الرواسب الجاهلية في نفسه. رواسب جاهلية تبقى في نفسه. واحد اللي يسلم عمره 40 سنة، 40 سنة وهو خاضع للأصنام والأوثان ويعيش أجواء معينة، هذا بعض الرواسب تبقى في نفسه. وهذا شيء واضح يراه الإنسان جليا، أن الإنسان إذا كان يعيش وضعا معين، بيئة معينة، جوا معين، حتى إذا بعدين يتغير بعض الرواسب تبقى في نفسه. القرآن يتحدث عن بني إسرائيل الذين أنقذهم الله من فرعون وآل فرعون، حيث كانوا يسومونهم أشد العذاب، يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم. الله أنقذهم بقيادة نبيه موسى عليه السلام، وجاوز بهم البحر وأغرق فرعون وآل فرعون. زين، الله أنقذهم ونبي عندهم جاوز بهم البحر إلى الصحراء. طيب، الله وعد موسى عليه السلام أن يتهجد ويتعبد له لمدة 40 ليلة حتى ينزل عليه التوراة. موسى راح اختلى وتفرغ للعبادة وترك قومه بني إسرائيل اللي أنقذهم من آل فرعون، وجعل عليهم وصيا أخاه هارون عليه السلام. وهارون نبي، خلاه كمشرف عليهم موجه لهم. تدري شنو سووا الجماعة؟ جماعة مؤمنين بالله والله أنقذهم وعدهم نبي، واحد فيهم اسمه السامري راح جمع له الحلي من النساء الزينة وسوى له صنم على هيئة العجل من الحلي، كما يقول القرآن الكريم: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. سوى عجل مجسد ينبعث منه صوت، وقال لهم: تعالوا هذا إلهكم وإله موسى، تعالوا عبدوه. نبي الله موسى انقذهم، نبي دعاهم الى عبادة الله وعن حساب جماعة مؤمنين، واذا بهم يسووا لهم عجل مجسد ويخضعون له. هذا الهكم واله موسى. موسى يجي خلص المدة ورجع، واذا جماعة يدعو يا نبي الله هذا الهنا والهك، تعال اسجد ويانا اله. وش حكي ذاك التعب وذاك التوجيه، واذا هم هالشكل يسوون رواتب جاهلية عندهم رواتب. وحتى في حياة المسلمين وقع هذا الشيء، كما اذكر كنا ندرس في الصف الاول متوسط حديثا ان رسول الله صلى الله عليه واله خرج في غزوة ومعه الصحابة، فمروا على شجرة ذات انواط كان المشركون يعبدونها ويتوسلون اليها بالنذور، فالتفت بعض الصحابة الى رسول الله وقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط، شو بعد سوي لنا شجرة نعبدها؟ راس الجاهلية. القيم الجاهلية تبقى على شكل رواتب وميولات في نفوس البعض. مثلا كمثال على القيم الجاهلية اللي كانت مترتبة في النفوس، في الجاهلية كان السن مقياسا. شلون يعني السن مقياسا؟ ان الكبير لانه كبير يقدم ويحمل المسؤوليات، كبير كبير له احترام يقدم ويحمل مسؤولية، هذا في الجاهلية. الاسلام لا يرضى بهذا الشيء، الاسلام يقول ان الرجل الكبير باعتباره كبير له احترام. من وقر ذا شيبة في الاسلام لشيبته رفع الله درجته واجزل ثوابه. ينبغي احترام الكبار، ينبغي للصغير ان يحترم من هو اكبر منه سنا، هذا شيء لا شك فيه. ولكن هل ان هذا الكبير الذي هو الاكبر سنا يحمل مسؤولية لانه كبير، يجعل قائد للامة لانه كبير؟ لا. كبر السن لوحده ليس نحترم عاطفيا، هذا صحيح، لكن نحمله مسؤولية ليس جديرا بها لانه كبير في السن؟ الاسلام يعترف بمقياس التقوى والكفاءة، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. الاسلام نسف المقياس الجاهلي، لكن جماعة من الصحابة عندهم مترتبة عندهم هالقيام. ولذلك حينما ولى رسول الله صلى الله عليه واله اسامة ابن زيد وكان شابا، ولاه على الجيش الاسلامي الكبير وكان عمره 18 سنة، وفيهم شيوخ الصحابة من مهاجرين وانصار، جماعة اعترضوا يا رسول الله هذا بعد شاب لحيته ما صاير عدل، هذا تخليه قائد علينا واحنا شخصيات وكبار وكذا. رواتب جاهلية موجودة في النفوس، وإلا في قيم الإسلام لا مجال لهذا الكلام. ومن أمثلة هذه الرواتب الجاهلية الحوار الذي جرى بين عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وبين الخليفة عمر. مر عبد الله بن عباس كان جاي للخليفة الثاني عمر بن الخطاب، دخل صار كلام نقاش، وإذا بالخليفة يقول يا ابن عباس أتدري لم صرف القوم الخلافة عنكم؟ تدري ليش الجماعة ما خلوا علي بن أبي طالب خليفة وخلوا واحد ثاني؟ ابن عباس قال إن لم أكن أنا أدري فإن أمير المؤمنين يدري، أنت تدري شنو السبب؟ فقال الخليفة لأن الناس قد كرهوا أن يجمعوا لكم شيئين النبوة والإمامة في بيت واحد، في قبيلة واحدة إمامة ونبوة. شنو هذا المقياس الاسلامي يعني؟ المقياس الاسلامي هذا رواتب جاهلية. في الجاهلية كانت القبائل موزعة المناصب بيناتهم، سقاية الحاج الى قبيلة، عمارة المسجد الى قبيلة، حمل اللواء الى قبيلة، التجارة الى قبيلة، هذا بالمقاييس الجاهلية. بالمقاييس الاسلامية مو هذا الكلام، يعطى المنصب حسب الكفاءة، لكن رواتب جاهلية في النفوس. بعض الصحابة عندهم هالرواتب، لما مات رسول الله صلى الله عليه وآله رواتبهم بدأت تظهر، ميولاتهم الجاهلية بدأت تطفو على تصرفاتهم، فنشأت بعض الاختلافات من جراء وجود الرواسب الجاهلية في نفوس بعض الصحابة. هذا سبب. السبب الثاني اختلاف مستوى الفهم والإدراك. آية قرآنية كل الصحابة يقرأ، ولكن قد يختلفون في فهم الآية، قد يختلفون في معرفة معنى الآية، أو الحديث المشهور اللي إذا صحيح يختلف فيه معانا بناء على الفهم يصلح مثالا. النبي محمد صلى الله عليه وآله يجمع المسلمين بعد حجة الوداع في غديركم 70,000 وقيل 120,000، يجمعهم في الشمس الهجير في الصحراء اللاهبة الحارقة الساخنة، سوي له منبر من حدود الإبل ويصعد وفي كفه كف علي بن أبي طالب، وعلى رؤوسهم ينادي بكل صراحة، تقول الروايات حتى بان بياض إبطيهما، إبط النبي وإبط الإمام، وإذا به يقول ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه حيثما دار. كل الصحابة سمعوا هذا الحديث، وكل الرواة والمؤرخين يروون هذا الحديث. لا خلاص ليش نختلف؟ الاختلاف في فهم معنى الحديث. احنا والصحابة، بعض الصحابة مثل سلمان الفارسي وابو ذر وعمار والمقداد وهالمجموعة فهموا الحديث على انه نص على خلافة امير المؤمنين. من كنت مولاه يعني من كنت اولى به من نفسه فعلي اولى به من نفسه، هذا معنى. بعض الصحابة فهموا بشكل اخر، وبعض المسلمين الان هالشكل يفهمون، يقولوا احنا نعترف بهالحديث، لا احد من المسلمين يشك في حديث الغدير ولا يفعل في صحته باحث او مؤرخ. لعد ليش؟ قالوا لا بس احنا نختلف وياكم في التفسير في المعنى. النبي صحيح قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، لكن شنو معنى الولاية في اللغة العربية؟ مولى بمعنى ناصر، مولى بمعنى عبد، مولى بمعنى سيد، مولى بمعنى حبيب. جاي معنى مولاه، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، يقول يعني من كنت حبيبه فهذا علي من حبيبه، من كنت ناصره فهذا علي ناصره. النبي وقف الجماعة في تلك الصحراء اللاهبة في تلك الشمس في ذلك الوضع حتى يقول لهم يا جماعة اللي أنا حبيبه علي حبيبه. هذا يفهمون الحديث بهذا الشكل. فتفاوت المستوى في الفهم هذا سبب نوع من الاختلاف بين المسلمين. هذا سبب ثاني. السبب الثالث وجود المصالح والأهواء. صحيح صحابة، من هو الصحابي؟ تعريف الصحابي، الصحابي هو من رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسمع حديثه. أي واحد شاف النبي وسمع حديث النبي يسمى صحابي اصطلاحا هكذا. طيب ما في ناس منافقين شافوا رسول الله؟ ما في ناس منحرفين عاشوا مع رسول الله؟ القرآن يعترف بذلك. ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق، الأعراب أشد كفرا ونفاقا. كان أكو منافقين، كان أكو منحرفين. القرآن يعترف بأن بعض الصحابة بعد وفاة رسول الله ينحرف. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فإذا أكو في الصحابة ناس أصحاب أهواء، أصحاب شهوات، أصحاب مصالح. هؤلاء انطلاقا من أهوائهم، من مصالحهم، من شهواتهم، شقوا طرق أخرى في الأمة الإسلامية. ولكن من الحق أن نقول أن الجو السائد على المسلمين في تلك الفترة كان جو تفاهم، كان جو تعاون، كان جو أخوة رغم الاختلاف في الرأي. الإمام علي سلام الله عليه يرى نفسه هو الخليفة، هو الإمام الشرعي، لكن مع ذلك كان يعيش مع سائر الخلفاء بتفاهم ويتعاونون في المصالح الإسلامية العامة كما هو واضح. وكذلك أصحاب الإمام علي، سلمان الفارسي كان واليا على منطقة في عهد الخليفة عمر على منطقة المدائن، عمار بن ياسر كان واليا في عهد الخليفة عمر ومبعوثا. الإمام الحسن كان يقود جيوش الإسلامية في عهد الخليفة عمر. كان هناك جو من التفاهم، كان هناك جو من التعاون وعدم إثارة الخلاف. ليش؟ لأن إذا كانت الأمة تعيش ظروف خاصة، ظروف خطيرة، إثارة الخلاف يعتبر خيانة، إثارة الخلاف يعتبر جريمة، لأنه ضد مصلحة الأمة، لأنه ضد مصلحة المبدأ. وإن كان الإنسان على حق، لكن بعض الأوقات تقتضي المصلحة، تقتضي مصلحة الأمة، مصلحة المبدأ عدم إثارة الخلاف. وأمير المؤمنين سلام الله عليه كان واعيا لهذه الظروف، لذلك قال عليه السلام: لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين، من أجل سلامة أمور المسلمين ومن أجل مراعاة أوضاع الأمة. كان الجو السائر قد يخضع لها الشعب يوم ويومين وسنة وعاشر، لكنه لا يخضع للأخير. يوم من الأيام سيفكر في واقعه وأوضاعه. خلة المجتمعات هكذا، السلطات الأموية والعباسية كانت تخاف أن الشعوب الإسلامية في يوم من الأيام تفكر في واقعها وفي سيطرة الظلمة والمستبدين عليها، ثم تتعاون وتثور على السلطات الأموية والعباسية. كانوا هالشكل يخافون. إذن ما الحال؟ بنو أمية يريدون أن يسيطروا على المسلمين. المسلمون قد يستيقظوا في يوم من الأيام ويتعاونوا ويسقطوا العرش الأموي. ما الحال؟ شافت السلطة الأموية أن أفضل حال أن يشغلوا الشعوب الإسلامية بالخلافات الجانبية. شغلوهم، سووا خلافات، سووا تفرقة، يمزقوا صفوفهم. ليش؟ حتى أولا لا يصير الشعب كتلة واحدة في يوم من الأيام ضد السلطة، وثانيا حتى يشتغلوا بهذه الخلافات عن التفكير في السلطة المتحكمة عليهم بالباطل، وهي السلطة الأموية. ولذلك أثار بنو أمية مختلف الخلافات، سووا خلافات قومية بين المسلمين، بين العرب والموالي يعني العجم. فكان الراتب إذا موظفين اثنين يشتغلوا للدولة في نفس المستوى، نفس العمل يأدوه، كتاب اثنين في مكتب واحد، لكن هذا عربي وهذا عجمي. العربي لأنه عربي يأخذ معاش أكثر من العجمي وإن كان يؤدي نفس العمل. هذا ضمن سياسة الدولة الأموية هالشكل. ليش؟ حتى يسوي تفرقة قومية. أكثر من هذا، أصدر معاوية أمرا أن لا يولى القضاء مولى، يعني غير عربي ما يصير قاضي، لازم القاضي يصير عربي. فوق هذا ينقل التاريخ حادثة يستغرب منها الإنسان كيف تحدث في أمة إسلامية، أن مولا يعني واحد عجمي تزوج امرأة عربية من قبيلة بني سليم، فأمر الوالي الأموي على المدينة وهو هشام بن عبد الرحمن، أمر بالتفريق بين الزوجين وضرب الزوج 200 صوت لأنه تزوج امرأة عربية. بعد عجمي يتزوج امرأة عربية؟ سياسة الأموية هالشكل. فوق هذا حاول معاوية أن نفس العرب شبهم ويثير النزاعات القبلية بينهم طبعا للسياسة الاستعمارية، فرق تسعد حتى يحصل سيادة على الشعوب الإسلامية بإثارة هذه الخلافات. وإذا يجيب شعراء ويعطيهم فلوس حتى يسووا قصائد ضد قبيلة الأنصار، قبائل الأنصار، ويجيب شعراء ويعطيهم فلوس حتى يسوي شعر ضد المهاجرين. الأخطل شعر معاوية أنشأ قصيدة في مدح قريش وذم الأنصار، قال فيها: ذهبت قريش بالمكارم كلها واللؤم تحت عمائم الأنصار. فضائل كلها لقريش، وتحت عمائم الأنصار يوجد اللؤم. لماذا؟ حتى يثير الخلافات. وحاول معاوية أن يثير الخلافات الطائفية، ولهذا اضطهد شيعة الإمام علي حتى يشغل الناس بهالخلافات والتفرقات. واستمرت هالسياسة عند الحكومات الظالمة التي سيطرت على الشعوب الإسلامية، الأمويين، العباسيين، العثمانيين وما أشبه، يفرق بين الأمة.
حتى يدوم حكمهم وحتى يشغلوا الأمة بهذه الخلافات. وعلى مسائل ثانوية كانوا يثيرون الخلافات. هل سمعتم عن محنة خلق القرآن؟ خلق القرآن، هذا القرآن اللي لازم المسلمين يطبقوه ويسيروا عليه. في أواخر عهد الدولة العباسية أثرت مسألة، هذا القرآن الله خلق من جديد لو من أول أزل موجود هذا القرآن؟ نحن ايش علينا مخلوق من جديد ولا أزل؟ المهم خلنا نطبق القرآن. بنو العباس كانوا ينحرفون عن تطبيق القرآن، ثم يشغلون الشعوب الإسلامية أن القرآن مخلوق جديد ولا أزلي. وكان هناك خلاف، كم قتل من الناس على أساس المسألة. كان الناس يعرضون على الخليفة، فمن قال منهم بأن القرآن مخلوق يعاقب، يسجن، يضرب بالسياط. يتغير الخليفة، يجي خليفة ثاني يغير رأيه. الخليفة السابق كان يرى أن القرآن أزلي، الخليفة الجديد لا، يرى أن القرآن مخلوق مو أزلي، ويشغل المسلمين بهالمسألة. حتى أنه كان هناك أسارى مسلمون في أيدي الروم، 4000 أسير. صار اتفاق بين المسلمين وبين الروم أن يطلقوا الأسارى. فقال الخليفة الواثق العباسي، قال لا، احنا ما نريد كل الأسارى المسلمين، من قال منهم بأن القرآن مخلوق فهو كافر، اتركوه عند الروم، ما نريده، لأنه يقول القرآن مخلوق والخليفة يرى أن القرآن أزلي. يخلقون هذه الصراعات بين المسلمين حتى تستمر سيطرتهم وسيادتهم على الأمة، وحتى يشغلون المسلمين بها، إلى أن جاء الاستعمار الأوروبي الحديث، كالاستعمار البريطاني والاستعمار الفرنسي والاستعمار الأمريكي. جاء هذا الاستعمار الأوروبي فحاول أن يعمق هذه الخلافات والتفرقات بمختلف الأساليب والوسائل حتى يشغلوا المسلمين عن واقعهم. وإذا تشوف جدل وتحدي ومسائل تثار من مئات السنين ولا واحد من الطرفين مستعد يغير موقفه. صار لنا 1000 سنة وإحنا نتحاور حول هالمسائل، حول هالمسائل، المتعة حلال ولا حرام؟ طريقة الوضوء على هالشكل ولا هالشكل؟ هذا كذا أو هذا كذا؟ شنو النتيجة؟ هل اقتنع أحد الطرفين بموقف الآخر؟ الاقتناع قليل. ليش؟ لأن الحوار حينما كان يجري ما كان يجري بأسلوب هادئ ومن أجل الاقتناع، كان على شكل تحدي، على شكل صبار، على شكل ضغط، على شكل كذب. هذا عمره ما يؤدي إلى نتيجة. لا بأس بأن يكون هناك حوار ونقاش هادئ موضوعي ومن أجل التوصل إلى الحق، أما حوار بس تعال اتحداني وأتحداك، هذا اللي يريد الاستعمار. رحم الله السيد جمال الدين الأفغاني لأسد آبادي رحمه الله، هذا العالم الذي ذكرناه في إحدى الليالي، عند كلمة جميلة يقول: لازلنا نتنازع حول غسل القدم أو مسح القدم. الشيعة يقولوا في الوضوء لازم تمسح قدمك، السنة يقولوا في الوضوء لازم تغسل قدمك، فكل واحد يعيش على قناعته وانتهينا. ليش الشيعة يصير مجرم إذا مسح قدمه؟ ليش يعني هالخلاف التحدي؟ يقول: لازلنا نتنازع حول غسل القدم أو مسح القدم حتى لم يبقى لنا في الشرق موطع قدم. كل بلاد نحتل على أعداء واحنا بعدنا نتنازع نغسل أقدامنا ولا نمسحها منذ 1300 سنة. ويقول السيد محسن الأمين العاملي رحمه الله، وكان يعيش في سوريا ولبنان التي كانت خاضعة في الماضي للاستعمار الفرنسي كما تعلمون، يقول: لازلنا نتنازع هل أبو بكر خليفة أو علي خليفة، حتى أصبح المفوض السامي الفرنسي هو الخليفة. حاليا منو اللي يحكم في ذاك الوقت؟ يعني منو اللي كان يحكم لبنان؟ علي بن أبي طالب ولا أبو بكر؟ مو حاصل لهم لا علي ولا أبو بكر، المفوض السامي الفرنسي. في الواقع إثارة هذه الخلافات وباستمرار هذا شيء من مصلحة الاستعمار. أذكر هذا الموضوع لأنه لا يزال عندنا كثير من الناس وكثير من الشباب يهتمون بهذا الصراع الطائفي، مع أننا لا نعيش خطرا في هذا المجال، ما نعيش خطر في هذا المجال، يعني لا نخاف على واحد من شباب الشيعة أن يتحول سنيا ولا يخاف على شاب من شباب السنة أن يتحول شيعيا؟ وين سمعنا؟ الآن احنا صار لنا مئات السنين نعيش، هل هناك شيعة تحولوا إلى سنة أو سنة تحولوا إلى شيعة؟ هذا مو خطر علينا. هالصراع القائم، هالصراع وهالحدة وهالتحدي في مقابل خطر وهمي، لكن اكو خطر علينا من الشيوعية ومن البعثية. اكو اولاد من الشيعة صار شيوعيين، اكو اولاد من السنة صار شيوعيين ولا لا؟ اكو اولاد من الشيعة صاروا بعثيين، اكو اولاد من السنة صاروا بعثيين. اذا الشيوعية والبعثية والانحراف والفساد هذا خطر حقيقي موجود، لكن الخلافات المذهبية ليست خطرا حقيقي. عمرنا واحنا نعيش في هذا المناطق ما شفنا ان سنة تحولوا شيعة وشيعة تحولوا سنة. ليش الدق على هذا الوتر؟ لماذا الاهتمام في هذا الموضوع؟ دائما تحدي ودائما جدل، واذا حصل لك مثل الجبهان بين كل فترة واخرى يستلم شيخ دولارات ويكتب لك مقالات ضد الشيعة حتى يوري هذه الخلافات. ليست في صالح الاسلام وليست في صالح المسلمين، هذه في صالح الاستعمار، في صالح اعداء الامة الاسلامية. امتنا الاسلامية في هذا العصر تواجه عدة تحديات، وعليها ان تكثف جهودها وتوحد طاقاتها في مقابل التحديات الكبيرة. اولا تحدي التخلف الذي نعيشه. لا شك احنا المسلمين متخلفين في الصناعة، في العلم، في التنمية، في الاقتصاد، من الناحية العسكرية متخلفين في كل شيء، والدول الاجنبية اقوى منا. خلينا نتعاون شيعة سنة بمختلف الفئات والمذاهب حتى نغير واقعنا، حتى ننمي حياتنا. هذا تحدي حقيقي. هذا تحدي. التحدي الثاني تحدي الاستعمار الاسرائيلي. مثلا اسرائيل تحتل مقدسات المسلمين سنة وشيعة. القدس هل هو مكان يقدسه السنة فقط او الشيعة فقط او للمسلمين كلهم؟ لكل المسلمين. ما دام اكو عدو يحتل مقدساتنا فعلينا ان نتحد في مقابل العدو. اسرائيل تطرد اهل فلسطين السنة من ديارهم، وتشرد اهل جنوب لبنان الشيعة من ديارهم. اسرائيل تقصف مخيمات الفلسطينيين السنة وتقصف قرى جنوب لبنان الشيعة. اذا فاسرائيل عدوة الجميع، عدوة السنة والشيعة، فعلى الجميع ان يتعاونوا ضدها ويتناسوا ويجمدوا خلافاتهم في ظروف الصراع الاسلام الاسرائيلي. واذا تجد تظهر هالنزعات وهالخلافات وتجد شباب المسلمين يهتمون بهذه القضايا. بعدين الخطر الثالث، الخطر الشيوعي والبعثي. الشيوعية ومشتقاتها كالفكر البعثي، هذا ضد الإسلام، ضد الدين، يغزون بلاد المسلمين، مجتمعات المسلمين. كم من بلاد المسلمين غزوها الشيوعيون، غزتها الأفكار البعثية. الفكر الشيوعي ضد الإسلام بمذاهبه السنية وبمذاهبه الشيعية، ضد الجميع. الفكر البعثي يتناقض مع الاسلام السني ومع الاسلام الشيعي، نفس الشيء. فعليهم ان يتعاونوا ضد هذا الخطر. الخطر الرابع خطر الفساد والانحراف. كم من شباب الشيعة والسنة يشربون الخمر؟ كم من شباب السنة والشيعة يتركون الصلاة؟ كم من شباب السنة والشيعة يمارسون الزنا والعياذ بالله؟ اذا ما يحصل الا في بلاده الحمد لله 150 رحلة اسبوعيا الى القاهرة، الى القاهرة موجودة وفلوسها موجودة وفساد متوفر. شباب السنة والشيعة يمارسون الفساد والانحراف. اذا فيفترض ان نتعاون مع بعض في مواجهة هذه الاخطار، في مواجهة خطر التخلف، في مواجهة خطر اسرائيل، في مواجهة خطر الشيوعية واتباعها، في مواجهة خطر الانحراف والفساد. على المسلمين ان يتوحدوا. تشوفنا ابدا من يجتمع سن اجعل وجهة نظر، بس اكثر الخلاف اللي يدور تحدي ويجيك يفتخر. انا شفت واحد وتناقش وياه وسكته، ما قدر يتحكي. جزاك الله خير، حراك فلسطيني وسكته. شنو هالسخافة؟ الى متى نحن نهتم بهذه الاشياء؟ نحن في وطن واحد شيعة وسنة، يجب شبابنا يتعاونون مع بعضهم البعض ضد الأخطار المشتركة. ألا نحب أن شباب السنة مثلا يتركون الخمر؟ نحب ذلك، ونحب أن شباب الشيعة لا يشربون الخمر. إذا خلنا نتعاون سنة وشيعة، كيف نواجه فساد شرب الخمر؟ كيف نواجه فساد الزنا؟ كيف نواجه هذه الانحرافات الأخطار؟ في الواقع في مثل هذه الظروف علينا أن نغير اهتماماتنا. كثير منا يجيب لك كل المناظرات وكل الجدليات بين السنة والشيعة، إذا قالوا قلنا وإن أجابوا رددنا. شوفوا متعمق في هذه الخلافات مع أنه ما تشكل خطر على أولاده، لكن ماذا يعرف عن الفكر الشيوعي؟ شنو يعرف عن الشيوعية اللي تشكل خطر على أولاده؟ ماذا يعرف عن مبادئ الدين اللي أولاده يمكن أن ينحرفوا عنها؟ تشوفه ما قادر يقنع بنته بالحجاب، بنته سافرة ويجلس يناقش لك حول المتعة، يثبت لك المتعة حلال. لا شك أن المتعة حلال، بس هل إثبات إذا يخدم الدين من أجل الاقتناع والفائدة؟ أهل الوسائل. لكن الأهم من أن تقنع هذا السني أن المتعة حلال، روح اقنع بنتك تتحجب، هذا أهم الإسلام والمسلمين. أهم أن تناقش هذا الشخص أو تتحداه. بعض الناس صدق يتصرف تصرفات جارحة. خو هذا إنسان سني ثبت في مذهب اليوم رمضان وصايم، إجي يفتخر أنا ركبت في السيارة وكلهم صايمين قدامهم شرب جدارة ولا علي منه. أحسن، نشكرك على هذه البطولة. شنو هذا الحكي؟ شنو الكلام الفاضي؟ أنت تتحدى منه؟ هذول ناس مسلمين مثلك صاموا قربة إلى الله تعالى، صاموا من أجل ماذا؟ يثقون بعلمائهم وقالوا لهم اليوم صيام صاموا. ناس مسلمين مثلك صايمين تيجي تجرح شعورهم وعواطفهم لأن عند علمائك ما ثبت اليوم هلال. هم إلهم رأيهم وأنت لك رأيك، لماذا هذا التجريح؟ لماذا هذا التحدي؟ وفي المقابل بعضهم يتحدى ويجرح. تربة، أنت ما تؤمن بالسجود على التربة، كيف تأخذها وتكسرها وتينها؟ ليش؟ هذه في الواقع مشاعر وإحساسات وتصرفات استعمارية يغذيها الاستعمار. واجبنا في مثل هذه الظروف وفي مثل هذه الأوضاع أن نحاول مد يد الصداقة، مد يد التعاون مع إخواننا من جميع المذاهب، ونطلعهم على أفكار الإسلام التي نؤمن بها نحن بشكل إيجابي، مو بشكل تحدي وسباب وشكل، لأن الأئمة ينهون عن ذلك. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه بكل صراحة قال لأصحابه حينما كانوا يسبون معاوية ويشتمونه مع استحقاق معاوية لذلك، قال لهم إني أكره لكم أن تكونوا سبابين أو شتامين. وهذا موجود في نهج البلاغة، أن نمد يد التعاون والصداقة الإيجابية مع إخواننا. لماذا هذا الإنغلاق؟ لا يعرفون عنا شيئا ولا نعرف عنهم شيئا، لا تعاون حقيقي بيننا وبينهم. هذا اللي يريده الأعداء، هذا اللي يريده المغرضون والمفسدون. يجب أن نتخطى هذه الحواجز. إذا كنت لا أطمع أن هذا الشاب السني يطيعني ويكون شيعيا، ليس شيء، خليه على تسننه بس يؤدي الصلاة، خليه على تسننه بس يمارس الزنا، خليه على تسننه بس يشرب خمر. دائما من يلتقي واحد سني وشيعي رأسا على هالوتر الحساس، هذا غلط. علينا أن نبدأ صفحة جديدة في اهتماماتنا في علاقاتنا. علينا أن نعرف أن الشيعة لا يشكلون خطرا على السنة، والسنة لا يشكلون خطرا على الشيعة، إذا تمت بينهم حياة التعاون، حياة الأخوة والمودة. إنما إسرائيل تشكل خطرا على الجميع، الاستعمار يشكل خطرا على الجميع، الظلم والطغيان يشكل خطرا على الجميع، الفساد والانحراف يشكل خطرا على الجميع. وإذا رجعنا إلى توصيات أئمتنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، نجدهم يؤكدون على هذا الجانب، يؤكد على الجانب، يؤكدون على جانب التعاون. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه لجماعة مع أصحابه سألوا كيف نتعامل مع الآخرين، اللي يختلفوا معانا في المذهب والاتجاه. فقال عليه السلام: عليكم بزيارة مرضاهم، بعيادة مرضاهم، وتشييع جنائزهم، وحضور اجتماعاتهم، وقضاء حوائجهم، ألا لا يصلن إليهم منكم سوء. الإمام الصادق إمام الجميع، لا يصلن إليهم منكم سوء. أنت ولم تعتقد نفسك على مذهب الحق، فعليك أن تجسد مذهبك في المعاملة، في الأخلاق، كما يقول عليه السلام الإمام الصادق في حديث آخر: كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، بأخلاقكم، بتعاونكم، بأعمالكم الصالحة. هذا أفضل دعوة وأفضل دعاية لمذهبك الحق، لا بالتحدي، لا بإثارة هذه القضايا بين كل عشية وضحاها من الطرفين، وبس من طرف لحتى من طرفهم. الذين يثيرون هذه المشاكل لا يعبرون عن رأي كل الشعب، كل السنة، لا، جماعة مأجورين، جماعة عملاء، جماعة مرتبطين بأعداء الأمة، هم الذين يثيرون هذه المشاكل. وعلينا أن نفهم الناس هذا الموضوع، هذه المسألة، لنعد ونرى حياة المسلمين الأوائل، كيف كانوا يعيشون الألفة، كيف كانوا يعيشون المحبة والتعاون قبل أن يحاول الشيطان التفرقة بين صفوفهم. هذا البغضاء والتفرقة من أعمال الشيطان، إنما يريد الشيطان ليوقع بينكم العداوة والبغضاء، هذا من أهداف الشيطان. تجد المسلمين الأنصار حينما جاء إليهم المسلمون المهاجرون قاسموهم ما يمتلكون، كل واحد أعطى نصف ممتلكاته لمسلم مهاجر، وحتى بعضهم ما كان يملك إلا دارا واحدة، غرفة واحدة، فكان يعمل سقفا في الوسط، يعني يسويها طابقين، فيعطي الطابق الأول للمهاجر ويأخذ هو الطابق الثاني مثلا مواساة. وحتى في اللحظات الحرجة كانوا يواسون بعضهم بعضا، في اللحظات القاسية، في اللحظات الحرجة، على أرض المعركة يسقط ثلاثة من الجرحى في المعركة الإسلامية ضد الكفار، فيأتي رجل يسقيهم الماء، يأتي ومعه وعاء ماء بارد، يأتي إلى الجريح الأول يعرض عليه الماء فيشكره ويقول: بالفعل إني محتاج إلى الماء، عطشان، أريد الماء، ولكن هناك جريح قد سقط قبلي وهو أحق مني بالماء، اذهب بالماء إليه. يذهب إلى الجريح الثاني فيشكو له العطش، ولكنه يقول: هناك جريح قد سقط قبلي ولعله أحوج إلى الماء مني. يروح إلى الجريح الثالث يشوفه ميت، يرجع إلى الثاني لحق بصاحبه، يرجع إلى الأول وإذا به قد فارق الحياة. حتى في اللحظات الخطيرة عند الموت، مع ذلك كل واحد يفكر في الآخر. هذا هو الإسلام الحقيقي، هذا هو الدين الصحيح، لا دين التفرقة، لا دين الممارسات الطائفية، لا دين أن تضغط طائفة على طائفة أو تكبت حريتها، لا، دين التعاون، دين المحبة، المودة، الألفة، الوحدة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، حتى في آخر اللحظات يفكر كل واحد منهم في الآخر، يفكر في صاحبه ويحول الماء إليه. من عادة المعارك حينما تنتهي المعركة يعرض الماء على الجرحى، الجريح يؤخذ يعالج، تضمد جراحاته لعل جراحاته خفيفة ويطيب يشفى، يسقى الماء حتى يستعين على جراحاته. هذا من آداب الإسلام ومن أخلاق المعارك، في كل المعارك هكذا. لكن من لا يلتزمون بأحكام الإسلام وليست لديهم أخلاق إنسانية يتركون الجرحى على الأرض ودماؤهم تشخب من جراحاتهم، يطلبون الماء فلا يلبون طلبهم، مو جرحى عاديين، الحسين سبط رسول الله، سيد شباب أهل الجنة، سريع على أرض كربلاء، قد نالت السيوف والسهام من جسمه، جراحاته تشخب دما، وهو ينادي كما يقول حميد بن مسلم: رأيت الحسين سريعا على الأرض وأشعة الشمس، حارة حارقة تصل إلى جسمه والدماء تشرب من جراحاته، رأيت شفتيه تتحركان، فقلت سبحان الله، إن كان الحسين يدعو علينا في مثل هذا الوقت هلكنا ورب الكعبة. فاقتربت منه وأدنيت أذني من فمه لأسمع ما يقول، وإذا به ينادي بصوت رقيق يقطع القلوب، يا قوم وحق جدي أنا عطشان، اسقوني قليلا من الماء، فقد تفتتت كبدي من الظما. وصار على عين الحسين مثل الغمامة التي تمنعه من الرؤيا، وإذا بشمر بن ذي الجوشن يأتي إلى الإمام الحسين ويقول له، والله لا تذوق الماء حتى نذيقك الموت غصة بعد غصة. يا شمر قلبي تفطر بالظما ولفح الهجير، جلد ما عندي ولا ظلي من رجالي نصير، وين جدي وين حيدر ما يشوفوني عفير، ما يثور الحسن العضيد ويعاين حالته، صاحبيه ابن الرجيس ما لك عشيرة ولا رجال، لحد نحرك بالظما وتموت مضوق الزلال، واحرق خيامك وروع هالحراير والاطفال، والله لا ترك هالحريم بهالبرار مشتتة. وقام عن صدره وكبه ويح قلبي على السرع، وجلس متربع على اكتافه وظل صبره، هبر وداجة وزينب تجر حصرة وتنظرة، والشهيد حسين يتحسر ويجذب ونته. أمثل شمر أذل الله جبهته يلقى الحسين بذاك الملتقى الخشن. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم تقبل منا يا كريم، وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، شافي مرضانا ومرضى الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، اقض حوائجنا وحوائج السائلين. من الأسئلة التي وردتنا هذه الليلة، قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، كيف الربط بين هذه الآية وبين من يموتون في بعض جهات العالم من الجوع؟ طبعا الله يضمن للناس رزقهم في الأصل، يعني يوجد ثروات وخيرات في هذا الكون كافية لجميع الناس ولجميع المخلوقات، ولكن الرزق يحتاج إلى وسائل وأسباب. مو صحيح تقعد في بيتك ما تشتغل ما تعمل وتقول خلاص إلا على الله رزقها، ما يصير، لابد من السعي، لابد من العمل، لابد من الأسباب. الله قد وفر رزق كل مخلوق على وجه الأرض، ولكن بعض المخلوقين يعجزون عن الأخذ بأسباب الرزق، أو جهات ظالمة الاستعمار أو الحكومات التي تحكمهم وهي عميلة للاستعمار لا توفر لهم الوسائل ولا تتيح لهم الفرص حتى ينالوا أرزاقهم. مثلا بعض الشعوب الأفريقية التي تعيش مجاعة، هذه لا تعيش مجاعة لأن الله لم يدع لها رزقا في الكون، عندهم أرض يستطيعون أن يزرعوها، عندهم بحار يستطيعون أن يستثمروها، في مجال يسولهم صناعات مختلف أنواع الصناعات، لكن لماذا لا يصنعون؟ لأن الاستعمار لا يتيح لهم المجال، لا يفرق لهم الفرصة. الله أودع في الكون رزق كل المخلوقات، ولكن في بعض الأوقات يكسل الإنسان فلا يستعمل أساليب الرزق، أو أن جهة ظالمة تمنعه من استغلال ثروات الكون والاستفادة منها. إذن فالآية معناها واضح، الله متكفل لأرزاق كل الناس في الأرض، أودع الخيرات في هذا الكون، ولكن الناس أنفسهم لازم يحاولوا بالأسباب الطبيعية وبالوسائل الطبيعية أن يتحصلوا على أرزاقهم. فإذا واحد أصابه الكسل وما حاول يتحصل على رزقه بالأسلوب الطبيعي، هذا الخطأ منه هو، وإلا أما موفر ثروة الكون. أو إجت جهة ظالمة وضغطت على هذا الإنسان، ما تركت إلى مجال يستثمر ثروات الكون، إذن هذا مو من الله الخطأ، الخطأ من هؤلاء الظلمة. وعلى الإنسان أن يكافح هؤلاء الظلمة الذين يقطون بينه وبين رزقه. قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: عجبت لمن لا يمتلك عشاءه في داره كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيئا.